يفي أكثر من الظن، والظن احتمال مهما قوي يبقى معه احتمال الخلاف، فهناك قابلية لانكشاف الخلاف. والأصول أوضح في ذلك، توجب حتى الظن، بينما هي وظائف تعبدية للجاهل لرفع حيرته في مقام العمل بغض النظر عما يحصل منها، وغالبا لا يحصل منها الظن. ففي الجميع هناك وظيفة في ظاهر الحال، العمل بمقتضى الأصل أو بما قامت عليه الأمارة، ولكن في الجميع هناك احتمال الخلاف، وقد ينكشف لاحقا كون الواقع على خلاف ما كانت الوظيفة في الظاهر، فيجيء البحث في أنه مع انكشاف الخلاف الوقت أو خارجه، هل يجزي ما أتى به من المأمور به ظاهرا عن الأمر الواقع المنكشف أو لا يجزي؟ وهذا المعنى الذي فسرناه للظاهر الشامل للأمارات والأصول يشمل منهما ما كان مرتبطا بأصل التكليف، وما كان مرتبطا بتنقيح موضوع التكليف، متعلق التكليف من شرط أو جزء، مثل أمارة تقوم على ثبوت تكليف مثلا بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فتركناها فانكشف لاحقا وجوبها، أو بالاستصحاب مثلا إذا أثبتنا حكما كان سابقا استصحبناه، نفينا تكليفا معينا فانكشف لاحقا ثبوته. هذان أمارة وأصل قائمان في أصل التكليف، وكذلك ما يقوم منهما في تنقيح ما يرتبط بالمتعلق، أمارة تدل على جزء أو شرط في مكلف به، أو على نفي شيء منهما، أو أصل كذلك. السورة مثلا نشك في اعتبارها في الصلاة فتنفى بأصالة البراءة، ونصلي من دون سورة، ثم ينكشف بعد زمان أن السورة كانت جزء. كل ذلك داخل البحث، والمصنف سوف يفصل كما سترى في الجملة بين ما يكون مرتبطا بتنقيح متعلق التكليف، وبين ما يكون مرتبطا بأصله. قلت في الجملة لأنه فيما يرتبط بتنقيح متعلق التكليف هناك يفصل بين الأصول والأمارات، لا أن كل ما يرتبط بهذا حكم واحد وكل ما يرتبط بأصل التكليف له حكم آخر. كيفما كان، هذا هو المراد بالحكم الظاهري أو المأمور به بأمر ظاهري في محل الكلام، ما قام عليه أمارة عدم التكليف وعدم أخذ شيء من شرط أو جزء في المتعلق، فسيأتي لاحقا أنه إذا فرض انكشاف خلافه وتبين كون هذا الجهل، هذا القطع جهلا مركبا، فليس من صغريات مسألتنا، وذلك أنه في موارد القطع لا يكون هناك وظيفة ظاهرية، القطع طريق إلى الواقع، إن أصابه فالثابت في حق المكلف هو الواقع نفسه، وإن أخطأه كان خيالا جهلا وليس في مورده حكم ظاهري على طبقه حتى يقال هل امتثال هذا الحكم الظاهر يجزي أو لا. وسينبه المصنف على هذا المعنى في أول تذميمين ذيل بهما مسألة الإجزاء، ثم إن الطرق والأمارات في جعلها والتعبد بها مسلكان رئيسان، والتعرض للمسلكين باعتبار أن المصنف في المتن بنى الكلام في الأجزاء في الأمارات وعدم على هذين المسلكين وتكلم عليهما. أول هذين المسلكين الطريقية، ثانيهما السببية. المقصود بالطريقية أن الأمارات مجرد طرق إلى واقع مفروض، فلله تعالى في الواقع أحكام قد تصل إليها أو تصلك وقد لا تصل. الأمارات كواشف وحواكن عن هذا الواقع وطرق إليه، قد تخطئه وقد تصيبه، ومن هنا إذا أصابت وكانت الأمارة مختبرة يتنجز الحكم الواقع، ومعنى تنجز أنه يصبح على عهدة المكلف يكون مسؤولا من جهته ومأخوذا به، إذا أطاع فله ما يستحق، وإذا عصى أيضا عليه ما يستحق. وأما إذا أخطأ الطريق الواقع فالواقع بحاله، والعمل بالأمارة واتباعها من حيث إنها حجة يكون عذرا للمكلف عن فوت هذا الواقع، لأنه إنما فات باتباعه الأمارة المخالفة، فهي في فرض الإصابة منجزة للواقع، في فرض الخطأ معذرة تكون عذرا. إذا قيل لماذا تركت الواقع يقول لأني اتبعت الأمارة التي أمر الشارع باتباعها وجعلها حجة. وعلى هذا الأساس فالقائلون بمسلك الطريقية في جعل الأمارات يرون أن الأمارات تخطئ وتصيب، ولذلك يسمون مخطئة، ومن هنا جاءت تسمية الإمامية بالمخطئة، لأنهم يرون جعل الأمارات والتعبد بها من باب الطريقية التي يكون معها مجال لخطأ الأمارة وصوابها أو إصابتها. وجه التسمية معلوم من هذه الجهة. أما السببية فالمقصود بها أن قيام الأمارة على شيء يكون سببا لحدوث مصلحة مناسبة لما قامت عليه، وحدوث حكم على طبق ما قامت عليه تبعا لحدوث تلك المصلحة. إذا قامت أمارة على وجوب شيء يحدث بسببها مصلحة في فعل هذا الشيء تلزم بهذا الفعل، فينشأ عن هذه المصلحة حكم بالوجوب. هكذا معنى السببية. والقائلون بالسببية مذهبان، أشعري ومعتزلي، والأشعري يقول إنه ليس لله في الواقع أحكام، وإنما الأحكام ما قامت عليه الأمارات. إذا قامت الأمارة يحدث الحكم حينئذ في الواقع على طبعه. أما المعتزلي فيقول إن لله تعالى في الواقع حكما بغض النظر عن الأمارة، والأمارة تقوم، فإذا أصابت هذا الحكم فهو، وإذا أخطأته فقيامها سبب لحدوث مصلحة على طبقها، وحدوث حكم تبعا لتلك المصلحة، فيتبدل الواقع الذي فرض وجوده قبل الأمارة بسبب مخالفتها، وحدوث المصلحة والحكم على طبقها يتبدل هذا الواقع إلى الحكم الجديد الذي أدت إليه الأمارة. لذلك يكون الحكم عند هؤلاء وهؤلاء جميعا دائما ما قامت عليه الأمارة. أما الأشعري فواضح، فإنه من أول الأمر يقول ليس في الواقع شيء، والحكم ما جاءت به الأمارة يحدث معها. وأما المعتزلي فصحيح فرض حكما قبل قيام الأمارة، لكن إذا قامت عليه مصيبة له فالحكم هو هذا، وإذا قامت على غيره حدثت بسببها مصلحة بدلت ذلك الحكم إليها، فدائما يكون الحكم ما قامت عليه. ومن هنا لا يتصور الخطأ على هذا المسلك، كل ما قامت عليه الأمارة فهو الحكم الواقع، سواء لم يكن أصلا وحدث بها أو كان وتبدل على طبقها. ولذلك يسمى هؤلاء بالمصوبة مقابل المخطئة. يقال إن منشأ ذهاب هؤلاء إلى هذا النحو من السببية المستلزمة للتصويب شبهة نشأت لهم عن خطأ تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو الفاسقون أو الظالمون كما جاء في ثلاث آيات كريمات. قالوا إذا قلنا بأن الطريق الذي هو حجة ومعتبر ويجب العمل به، أي الأمارة معتبرة من باب طريقيتها إلى الواقع، بحيث يمكن أن تخطئ وتصيب فيلزم على تقدير خطائها أننا إذا حكمنا بما أدت إليه أن نكون ممن حكم بغير ما أنزل الله، لأن ما أنزل الله هو الحكم الواقعي ذاك. على طريقة الطريقي هناك واقع هو الذي أنزله الله، وهناك أمارة على الطريقية تصيب وتخطئ، إذا أخطأت فما أنزله الله هو الواقع، وما أدت إليه من خلافه ليس مما أنزله الله، فلو تبعناها وحكمنا بما قامت عليه من حكم فقد حكمنا بغير ما أنزل الله، فندخل تحت هذه العناوين الثلاثة المأخوذة في الآيات المتقدمة. هكذا زعموا وغفلوا عن أنه إذا قال الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله إذا جاء من الشرع لزوم العمل بطريق حتى على وجه الطريقية، وفرض أن الطريق في مورد مخطئ وعملنا به فتركنا لأجله العمل بالواقع، فنحن أيضا ممن حكم بما أنزل الله، لأن الله تعالى قال اعملوا بهذه الأمارة واحكموا بحكمها. فقط فيه إشكال من جهة أخرى، وهو أنه كيف يجوز أن يقول الله تعالى اعملوا بأمارة ضمنية قد تؤدي إلى الخطأ وتفويت الواقع المفروض كون المصلحة فيه ولأجله أمر به ابتداء وكان هو الواقع، فكيف يسمح بالعمل بالظن الذي قد يخطئ ويفوت الواقع؟ هذا غير الإشكال الأول، هذا ليس إشكال نحن لسنا عاملين بحكم الله، الله حكم بهذا وقال اعملوا به، فنحن ممن يحكم بما أنزل الله. لكن هناك سؤال عن المبرر وراء جواز أن يشرع الشارع العمل بمثل هذه الظنون، وهذا في محله أجيب عنه، وقيل إنه قد يكون ظن من الظنون مساويا في إصابته للقطع الذي يحصل لعامة الناس، وليست قطوع الناس عامتهم في عامة الموارد من قبيل القطع البرهاني الذي لا يتزلزل، القطوع المتعارفة تحدث بأسباب يسيرة بسيطة وقرائن قليلة والناس يسرعون إلى القطع. لا أريد أن أقول إن الناس قطاعون، لا، القطاع الذي خرج عن المتعارف، المتعارف من القطع هو بنفسه قطع يمكن أن يكون في بعض أسبابه ضعف لا يلتفت إليه الناس، لا يدققون، يحصل لهم القطع. فكثيرا ما ينكشف خلاف هذه القطوع، طبعا القاطع دائما لا يحتمل الخلاف، لو كان يحتمل الخلاف أو يحتمل انكشاف الخلاف ما كان قاطع، ولكن غير القاطع. نحن نفرض أنفسنا الآن غير هؤلاء القاطعين ولسنا منهم وننظر إليهم، نقول كثير من قطوع هؤلاء ينكشف خلافها ولنا علم إجمالي بأن كثيرا أو عدة منها ينكشف خلافها وتظهر أنها من باب الجهل المركب لا مطابقة لها في الواقع. فربما يكون بعض الأمارات الظنية مساوية في الإصابة للواقع لهذه القطوع المتعارفة فيشرعها الشارع مثلا. وقبل ذلك وأهم من ذلك، نقول تكليف الناس كلهم بالعمل في بالقطع في كل الموارد، التكليف بالقطع للكل في الكل لكل الناس في كل الموارد. هذا إذا لم أقل يوجب اختلال نظم معاش الناس، فلا أقل من كونه بالغ العسر والحرج. أنا أستطيع أن أعمل بالعلم في 50 أو 60 أو 70 أو حتى 90 من 100 مورد، لكن غيري لا يستطيع أن يعمل بأكثر من 40 أو 50، شخص ثالث لا يتيسر له أكثر من 30، وهكذا تتفاوت الناس. قلما يقدر شخص على أن يعمل بالعلم في كل شيء، ولو كان فهو قليل، والغالب في الناس تعسر عملهم بالعلم في كل شيء. فمثل ذلك يقتضي أن يفتح الشارع باب تسهيل، فيختار بعض الظنون الغالبة الإصابة والقريبة الإصابة من القطوع أو المساوية لها إن كان، يعني على هذا الوجه لا يحتاج إلى أن تكون مساوية، لأننا مضطرون لرفع العسر الشديد إلى فتح باب العمل بالظن وإن كان أقل إصابة من القطوع المتعارفة. لكن لو فرض أن بين الظنون ما هو مساو في الإصابة للقطوع، يكون اختياره للتعبد ورفع الحرج به أولى من اختيار غيره. إذن العامل بما جعله الله من الأمارات حجة وطريقة، والحاكم بما دلت عليه حاكم بما أنزل الله. وأما إشكال أنه كيف يشرع العمل بها وقد تخالف الواقع وتفوت مصلحته إذا كان الواقع وجوب وتركنا، أو توقع في مفسدته إذا كان الواقع التحريم وفعلنا لأن الأمارة دلت على الجواز، فهذا الإشكال إشكال آخر وقد أجيب عنه في محله وفي جواب شبهة ابن قبة المعروفة. هذا مسلك آخر هو السببية مقابل الطريقية الأولى التي ذكرتها. هناك مسلك ثالث هو محسوب على الطريقية ولكنه أيضا مشوب بالسببية، ويشبه أن يكون أمرا بين الأمرين، يعرف بمسلك المصلحة السلوكية. وتوضيحه أنه عليه تكون للأمارات جهة الطريقية، وقد تصيب الواقع وقد تخطئه. إذا أصابته نجزت كما هو المفروض على الطريقية، وأما إذا أخطأته على الطريقية التي أوضحناها أولا وهي طريقية محضة، كنا نقول يكون سلوك الطريق المؤدي إلى فوت الواقع عذرا لسالكه. على هذا المسلك يقول أربابه: إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع يحدث على طبقها حكم ظاهر فيه مصلحة، ويكون في سلوك الأمارة في هذا الفرد واتباعها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. فرق هذا عن سببية المعتزلي أن المعتزلي يقول إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع يحدث مصلحة توجب انقلاب الواقع، فليس في الواقع حكم إلا ما قامت عليه الأمارة. أما على هذا المسلك فالذي يحدث ليس إلا حكما في الظاهر، الواقع محفوظ في محله على كل حال، والأمارة تؤدي إلى قيام حكم في ظاهر الحال إما مطابق للواقع وإما مخالف، وفي سلوكها والعمل بها مصلحة لو فرض مخالفة حكمها الظاهري للحكم الواقعي وفوت مصلحته، فإنه يتدارك ما فات منه لمصلحة سلوكها واتباعها والأخذ بحكمها الظاهر. فهذا محفوظة فيه الطريقية، ومع ذلك فيه نوع سببية إلى حكم ظاهري العمل به على الأقل عند تقدير الخطأ، أما عند الصواب فالعمل به عمل بالواقع، فالعمل به على الخطأ الملازم لفوت الواقع مشتمل على مصلحتين تعوض ما خسرته من مصلحة الواقع. هذه مسالك ثلاثة: الأصل طريقية وسببية، هذا الذي ذكرناه أخيرا هو مسلك لبعض القائلين بالطريقية وليس شيئا ثالثا في عرض هذين، بمعنى أن يكون لفريق ثالث غير الطريقيين والسببيين. وليعلم أن أرباب الطريقية وهم علماؤنا لهم مسالك في توجيه جعل الطرق والأمارات والتعبد بها وتحديد ما هو المجهول في مواردها، فهم متفقون جميعا على أصل فكرة الطريقية وأن الواقع موجود في حق العالم والجاهل، قد تعلمه وقد لا تعلمه، قد تقوم أمارة موصلة إليه وقد تقوم أمارة مخطئة. هذا المعنى العام للطريقية كلهم متفقون عليه في مقابل مخالفيهم، لكن ما المجعول في مورد التعبد بالطريق الذي قد يخطئ ويصيب؟ لهم في بيانه مسالك. أذكر هذه المسالك الثلاثة، قد لا يكون غيرها، وإن كان من شيء فلعله غير مشهور أو غير معتد به مثلاً. الأول هو المسلك الذي يختاره المصنف وسيوضح بشكل مفصل في أوائل الجزء الثاني في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر. هذا إن شاء الله بعد عمر طويل. خلاصته حسب ما يقول هناك إن المجعول في مورد الأمارات ليس سوى مجرد الحجية وإعطاء الأمارة حكم القطع لا غير. القطع حجة عقلية كما سيأتي أيضا في أول الجزء الثاني، بمعنى أنه لما كان الواقع في مورد القطع ينكشف ويصل انكشافا ووصولا تامين ولا يبقى حالة منتظرة وراء ذلك، ويرتب الأثر على الواقع ويستقل العقل بلزوم متابعته. أصلا في مورد القطع أنت لا ترى نفسك أنك قاطع، ولا ترى إلا ما قطعت به. إذا قطعت بأن زيدا مات لا أرى نفسي قاطعا بأن زيدا مات، ولا ألتفت للقطع، ولا أرى إلا المقطوع وأن زيدا مات، لأنه في مورد القطع الواقع وصل وصولا تاما. فلما كان كذلك يستقل العقل بلزوم ترتيب الأثر على ما قطعت به. هذا هو الواقع وليس وراء ذلك شيء. فالقطع حجة بهذا المعنى، لكن ما معنى حجيته؟ معنى حجية القطع التي يستقل العقل بها ومن آثارها لزوم متابعته عملان، أن القطع منجز معذر، فهو إذا قام على شيء وإن كان القاطع لا يحتمل الخلاف أو انكشاف الخلاف بلا إشكال كما أشرت، ولكن يمكن أن ينكشف الخلاف ويحتمل ذلك غير هذا القاطع. فأنا إذا تصورت قاطعا أقول قد ينكشف له خلاف ذلك. فالقطع إذا قام على شيء فإن كان مصيبة نجز ما أصابه الذي هو الواقع وأوصله وصولا يترتب عليه الأثر ويحمل من وصل إليه المسؤولية، فيطالب ويقال لما لم تفعل، لما ترك في مورد التحريم، لما فعلت. وإذا تابعه يقال له أحسن، وإذا كان مما يستحق عليه الثواب يثاب، يمدح عموما. فإذا كان مما يستحق عليه الثواب كما في مورد التعبديات يثاب عليه. لكن إذا كان القطع غير مصيب فإن متابعته تكون مفوتة للواقع. الواقع وجوب الشيء قطعته بالجواز ففعلت أو فتركت، أو حرمة الشيء قطعته بالجواز ففعلت، فيؤدي إلى مخالفة الواقع عندما تقطع بالخلاف وفوت مصلحة الواقع أو الوقوع في مفسدته. فيكون متابعة القطع عذرا عن هذا الفوت وهذا الوقوع في المفسدة، بحيث لو سئل هذا فقيل له كيف فعلت كذا وهو حرام، أو كيف تركت كذا وهو واجب، فكان عذره بحكم العقل أني كنت قاطعا بالخلاف. هذا معنى حجية القطع، التنجيز عند الإصابة والتعذير عند الخطأ. من دون أن يحدث في مورد القطع كما أشرت في بعض الكلام أي حكم ظاهر. إذا قطعت بوجوب شيء هو ليس بواجب في الواقع لا يحدث، لا في الواقع لأننا لسنا مصوبة، ولا حتى في الظاهر. حكم بالوجوب ظاهري غير مطابق للواقع، ولذلك قلت سنقول إن هذا ليس من صوريات مسألتنا عند انكشاف الخلاف، وليس مما عمل فيه بمأمور به ومحكوم فيه بحكم ظاهري، وانكشف خلافه فيحتاج إلى السؤال عن الإجزاء وعدم، ليس من حكم ظاهري أصلا. القطع طريق محض، إما أن يصيب الواقع فيصل الواقع، وإما أن يخطئ فلا شيء، وليس سوى عذر لمن اتبعه ووقع في المخالفة. هذا حكم القطع. الشارع إذا تعبد بحجية أمارة، الأمارة في نفسها ليست كالقطع، وليس لها هذا الحكم بحكم العقل، فإن ذلك كما بينت من لوازم وآثار كون القطع كاشفا تاما والواقع معه واصلا وصولا تاما ولا شيء وراء ذلك. وأما الأمارة فليست كذلك ومع احتمال الخلاف، لكن الشارع للمصلحة التي أشرنا إليها تعبدنا بها. ما معنى تعبدنا بها؟ على هذا المسلك يقول مصنف معناه أنه نزلها منزلة القطع، أعطاها أحكام القطع أي الحجية. الأمارة دليل التعبد والاعتبار مهما كان لسانه على هذا التفسير، فمعناه ومفاده جعلت الأمارة حجة كما القطع حجة، أي أعطيتها أثري التنجيز والتعذير. فإذا قامت على شيء فهي طريق، والكل متفقون على الطريقية، فقد تصيب وقد تخطئ، فإن أصابت نجزته كما ينجزه القطع، يصبح هذا وصولا كوصول القطع، لكن وصول القطع تام بالتكوين، وصول هذه غير تام في نفسه، بمقتضى التعبد وإعطائها الحجية يصبح بمنزلة الوصول التام، تنجزه كما لو أن القطع هو الذي تعلق به. وإذا أخطأته كان متابعتها عذرا للمتابع الواقع بسبب المتابعة في الخلاف، من دون أن ينشأ في موارد الأمارات حكم في الظاهر على طبق ما أدت إليه الأمارة أبدا، مجرد تنجيز وتعذير. بناء على هذا المسلك ليس هنا أيضا حكم ظاهري اتبع يمكن فيه الإجزاء وعدم الإجزاء، بل هي كما في القطع مجرد عذر لكن عذر عن التفويت في وقته حين المتابعة. مثلا تابعتها في الوقت، خارج الوقت انكشف الخلاف، هي عذر قبل انكشاف الخلاف. بعد انكشاف الخلاف اعتذر بها عن زمان ما قبل الانكشاف، يقال لماذا عصيت في الوقت وفعلت كذا ولم تفعل كذا، يقول لأن الأمارة دلت على كذا ففعلته. أما الآن وبعد انكشاف الخلاف فكما أنه في مورد القطع، الواقع لا زال بحاله لم يستوفى، وينادي بأعلى الصوت طالبا الامتثال والاستيفاء لأن فيه مصلحة ملزمة. كذلك في مورد الأمارة على هذا التفسير يبقى الواقع بحاله. ولذلك ستجد المصنف في الأمارات يقول لا إجزاء. هذا مسلك. المسلك الآخر في تفسير ما هو المجهول على الطريقية في مورد الأمارات، مسلك جعل الحكم المماثل وهو يبتني على أنه إذا قامت الأمارة على شيء فإن الشارع يجعل في الظاهر حكما على طبقها مع كون الواقع محفوظا في محله ليس منجزا فعلا في حقك لأنه لم يصل، لكنه موجود وللواقع وللحكم مراتب سيأتي في بعض الأبحاث تعرض لها، مرتبة الاقتضاء والملاك، مرتبة الإنشاء والصياغة، مرتبة الفعلية والتبليغ بداعي البعث والعمل، ومرتبة التنجيز وهي الوصول إلى المكلف وهو واجد لشرائط العمل. إذا لم يصل ولم يتنجز يكون موجودا في مرتبة أخرى، فالواقع محفوظ. وفي الظاهر على طبق الأمارة حكم، إن كان مصيبا فبها، وهو عين الحكم الواقعي، والحكم الواقعي متنجز، والعمل بالأمارة عمل بالواقع ولا فرق. وإن كان مخطئا فالواقع في محله وقد عملنا بالحكم الظاهري، فيسأل يرزينا أو لا. وهؤلاء قد يكونون كلهم أو بعضهم كما أشرت في بيان المصلحة السلوكية من أرباب المصلحة السلوكية، يقولون إن في العمل بالحكم الظاهر الذي قامت عليه الأمارة مصلحة يستدرك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير الخلاف. المسلك الثالث في التفسير للمجعول، إذن المجعول على هذا المسلك حكم ظاهر على طبق ما أدت إليه. المسلك الثالث في تفسير ما هو المجعول في مورد الأمارة مسلك الطريقية، لكن إن شئت سمها الطريقية بالمعنى الأخص، لأن الطريقية كما قلت مقابل السببية يشترك فيها الكل لا يختلفون. فالمراد من هذه الطريقية التي هي قول بعضهم طريقية خاصة، والمقصود بها أن الظن الذي يحصل في موارد الأمارات هو كاشف عن الواقع ناقص، لأنه مشوب باحتمال الخلاف. فالشارع عندما يعمد إلى اعتبار ظن وجعله حجة فإنما يعمد إلى هذه الكاشفية وهذه الطريقية الناقصة فيتممها. فالمجهول هو الطريق، هذا لم يكن طريقا، لأن كونه طريقا ناقصا يعني أنه ليس طريق، كونه طريقا ناقصا لا يؤخذ بمساو لعدم كونه طريقا. طريقيته الناقصة بحكم العدم، فالشارع يجعل الطريق أي المعتبر الذي يجوز الاعتماد عليه فيتمم هذا النقص وهذا الكشف ويصبح عنده وبالتعبد والجعل الشرعي طريقا. كيف أن القطع بالتكوين وبحكم العقل الطريق، الظن والأمارة تصبح بحكم الشرع والتعبد طريقا، يسمى بجعل الطريق أو الطريقية أو تتميم الكشف أو جعل العلم أيضا، لأنه إذا تمم كشف الظن الناقص يصبح بالتعبد كاشفا تاما، ويصبح بالتعبد علما، لأن الكشف التام هو العلم، فيطلق عليه هذه الأسماء المختلفة: تتميم الكشف، جعل الطريق أو الطريقية، جعل العلم أو العلمية. وإذا سميتها الطريقية فسميها الطريقية بالمعنى الخاص، تلك طريقية محفوظ فيها أصل أن هذا طريق مهما فسر وفي مورد حكم واقعي قد يخطئه وقد يصيبه، وليس سببا لحدوث مصلحة توجب كون الواقع على طبقه، لا بالنحو المعتزلي ولا بالنحو الأشعري. هذا مشترك بين الكل. مضافا إلى هذا وأنه طريق، يقول: طريق كان ناقصا تممه الشارع. ذاك يقول طريق ناقص على حجة أعطاه التمجيز والتعذير. الثالث يقول هذا الطريق حكم في مورده بحكم في الظاهر يجب متابعته، وقد يقول عند الخطأ يكون في متابعته مصلحة تستدرك ما فات. هذا الثالث يقول هذا طريق ناقص تعلق الجعل بتتميم نقصانه ورفعه ليصير طريقا تاما كالعلم. هذه مقدمة لابد منها لتعرف بعض المصطلحات والمباني الآتي بناء الكلام عليها عند تفصيل المسألة. وعلى كل حال هذا المقدار اليوم كاف ولا يقابله ربع كلمة في المتن، والحمد لله.